الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسامة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نستفتورك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الناجد عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله. حياكم الله وعلوم وفيرة من مشاهدينا ومشاهدات. حياكم الله. أيها الأخوة الأخوات أسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أبو قاسم سأل سؤال وفي الحقيقة سؤال أمين أحتاج فيه نوع من التفصيل. وهو ما يسمى الآن بتدبر. نحن نشاهد كثيرا بالذات في تويتر بعض الناس يعني يقرأ آيات ثم يستنبط معاني من ذهنه ويقول لماذا قال كذا ولم يقل كذا لأنه كذا. يعني هذا من الاستنباطات لها ضوابط أو لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدر من بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقنا للقيام. الحقيقه التدبر هو نوع من التفكر في ايات الله عز وجل المنزله ونوع من ايضا استنباط المعاني. وهذه قد تكون في دلاله السياق وقد تكون ايضا باحتمالات اللغه العربيه الصحيحه الفصيحه. فإذا كانت كذلك فكتاب الله عز وجل معين لا ينضب وليس بالضرورة أننا نص عليه العلماء في كتب التفسير أنه هو التفسير الوحيد في هذه الآيات. وربما عن مسائل التدبر في الحقيقة لا يعرض لها الكثير من المفسرين وإنما ينظرون أحيانا بعضهم ما يسمى بالتفسير المعنى أو التفسير العقلي وينظر إلى اشتقاقات اللغوية البحتة ودلالات الآية من الناحية اللغوية البحتة في حدها الأدنى. وبعضهم كما هو معلوم يفسر كتاب الله عز وجل بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى هذا التفسير الذي يسميه العلماء التفسير بالأزهر هو تفسير محفوف بالمخاطر في الحقيقة ولا ينجينا إذا قلنا هذا تفسير أثري أن هذا منجات. فمن الذي قال بأن هذه الآية هي تفسير للآية الأخرى وبأن هذا الحديث هو تفسير لهذا الحديث الآخر؟ لا سيما إذا كانت الرابطة بين هذه الآية والآية الأخرى غير جلية. فإذا قلنا هناك إشكاليات في مسائل التدبر حقيقة في إشكاليات وفيها يعني صعب التعبير في التعمق وفي مبالغة في الاستخراج والاستنباط المعاني حين يدرج الإنسان على في أحيانا في تاريخ الكتب أحيانا أو عن طريق شبكات الإنترنت في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حين يعتاد على ذلك ويعود مستمعيه ومشاهديه والقارئين له يعودهم على هذه الاستنباطات وهذه التدبرات ثم يبدأ بالتكلف في الحقيقة في التكلف في المعاني في أشياء قد لا يحتملها المعنى وقد لا يحتملها السياق وإن كانت ليست مما يناقض المعاني اللغوية البحتة للغة العرب. وهذه علماء التفسير الحقيقة يعني قواعد متعددة. أنا أجيب جواب جمالي في الحقيقة لأحذر من التكلف بذلك. أما قضية الكلام عن القواعد والضوابط الدقيقة الضابطة لهذه المسائل وتقسيم الواقع في مسائل التدبر والاستنباطات وروح الآيات كما يسمونه وروح المعنى الذي يوجد في هذه الآيات هذا يحتاج إلى تقسيم هذه الأحوال وإلى إفرادها ومناقشة الدلالات اللغوية لها والمعاني المحتملة ودلالات السياق و كون الكتاب والسنة قد دلت على إما على صحة هذا المعنى وإما على عدم بطلانه مع احتمال السياق له إلى آخره. ليس هذا مجال الحقيقة في هذا كما أنه ليس تخصصي أيضا. وغاية ما أنت إليه في الجواب على سؤال له الكريم هو الحذر لا فيما يتعلق بمسائل التدبر ولا حتى ما يتعلق بالتفسير الأثري. هو اجتهاد بشر حين يقول مثلا الطبري أو يقول ابن كثير أو يقول بعض العلماء بأن قال الله عز وجل كذا وكذا وكما قال الله عز وجل في كذا وكذا والرابط غير موجود لكنه مفتن ومفتن لهذه الدلالة وقد يكون أحيانا من حمل المطلق على المقيد وفق القواعد اللغوية وقواعد التفسير وقواعد المعنى، فهذه خاضعة لهذه القواعد الشرعية والقواعد حتى اللغوية أيضا. لكن في بعضها، في بعضها الرابط بين الآيتين غير ظاهر، كما أن أيضا في مسائل التدبر المعنى الذي استنبطه واستخرجه المدبر المتأمل كتاب الله عز وجل غير ظاهر، والقطع والجزم بأن الله أراد كذا أو العلاقة بين الآيات، وهذا فن أيضا العلاقة في الآيات وترابطها مع بعضها البعض، وكذلك هذا الشعور اللي فيها كتب. فالجزم بأن هذه الآية جاءت إثر هذه بمعنى كذا وكذا هذا غير جيد، لكن لا بأس أن يقول الإنسان لماذا جاءت هذه بعد هذه، لعل الله عز وجل أراد، لعله أراد كذا وكذا، ولعله، وحتى التفسير الأثري إذا لم تكن علاقة خاضعة لقواعد التفسير المعلومة عند العلماء فينبغي أن نقول لعل الله، لعل المعنى وجد في آية كذا وكذا، لا، ولا أن نجزم بأن هذه الآية في مفسرة هذه الآية من غير إعمال القواعد، قواعد التفسير وقواعد اللغة في الضبط بين هذه الآيات. هناك أيضا شيء له دليل بهذه القضية، اللي هو مسألة الإعجاز العلمي في القرآن، هو أيضا يطال شيء من هذا، وفيه الحقيقة مبالغات كثيرة، وفيه الإعجاز العلمي في القرآن، وفيه بالمجازفات أحيانا، بل أحيانا يعني، وهذا ليس عند الحقيقة أصحاب المواقع الجيدة والرصيف، لكن وجد أشياء مضحكة وقرأتها في بعض الكتب الحقيقة، يقول ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، إن الله عز وجل أخبر عن وسائل الاتصال من المعاصرة، هذا موجود في كتابه وطبع في بلاد المغرب ووزع هنا، هذا موجود. فقضية الجزم في هذه المسائل، الجزم القطعي في مسائل التدبر ومسائل التفسير الأثري، وكذلك أيضا مسائل الإعجاز العلمي في القرآن، وكذلك أيضا في السنة، الجزم من غير إعمال قواعد التفسير المعلومة عند العلماء المحددة للمعاني التي يقطع بها بالمعنى أو يغلب على الظن أو يحتمل، هذا الثلاثة قطع، يغلب على الظن دلالة هذا المعنى التدبري أو الأثري أو الإعجاز العلمي، أو محتمل، فإذا كان من المظنون أو المقطوع لا بس أن تقول معنى الآية كذا لأن الله قال كذا، ومعنى الآية كذا لأن السياق يدل على كذا وكذا، ودل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه كذا وكذا، مما يكون ظاهرا في هذا. فلهذا مجمل هذا الكلام هو الحذر من الخطأ في تنزيل الآيات على بعض المعاني أو استنباط بعض المعاني أو بعض العلاقات من كتاب الله عز وجل أو حتى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أي نوع من أنواع التفسير الظاهر.
رائد بليدي تفضل. يا رائد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله رائد، تفضل.
كيف حالك الله؟
حياك الله يا كريم.
عندي
سؤال. السؤال الأول.
السؤال الأول بالنسبة لتركيا. إذا كان فيها.
إذا كان فيها إيش؟
تجد في بطن الانتفاخ
تجد. إذا كان فيها.
تجد.
فتق.
فتق.
فتحة. كيف يعني؟
انتفاخ يعني.
انتفاخ في بطنها يعني.
يكون
المعاقل في المكان
يعني.
طيب تسأل هل تجزي أم لا؟
نعم.
طيب. السؤال الثاني.
وكذلك حتى يكون هناك بعض الأضاحي تعرض في الجرحة مثلا عندها في رقبتها أو في وجهها. تكون
دمًا فيها خمراج. إيه نعم نعم. طيب. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني برضه بالنسبة للرقية، هناك من لا يصل يعرف أكمل. الرقية يضع السكين، يتراب الرقية أو يتحركها يضع السكين ويرجع السكين مرة أخرى. لاحظكم ذلك، هل تكون جبهة الحلال أم أنها لا تزال
فيه؟ طيب. السؤال الثالث. السؤال الثالث.
السؤال الثالث بالنسبة للأذان. في بعض المؤذنين عندما يؤذن يؤدي لتكبيرتين وليس رفع التكبيرات.
اها.
وعندما يصل الى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يقول صوت خافت ثم يرفع صوته.
اها.
طيب
الجواب ان شاء الله تعالى يا راعد ياك الله عبد المحسن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يوفقكم ويجزاكم الله خيرا.
وياك وياك يا اختي تفضلي.
لدي ثلاث
اسئله. السؤال الاول.
هل يصح الدعاء في السجود اثناء السجود في فريضه بخيري الدنيا والاخره؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل الاجتماع بمتابعة برامج دينية في القنوات ومن ذكر وفتوى خير أم حضور حلقات ذكر في أماكن أخرى وخروج المرأة مع سائق أجنبي حتى تحضر الحلقة أم جلوسها في المنزل لاستماع هذه البرامج من التلفاز؟
طيب السؤال الثالث.
ما رأيكم في بعض البرامج الدينية التي عند الانتقال من برنامج إلى آخر نفاجأ بوجود الموسيقى؟
طيب
جزاكم الله خير.
حياك الله يا أم عبد المحسن. بقي أسئلة. وداد من العراق تفضل يا وداد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام حياك الله يا وداد.
الله يبارك فيك. لا عندي استفسار في خصوص الزكاة.
تفضلي.
عندي مبلغ من المعجم حتى يعني ثم طلع جزء من عندهم من راتب. فصار عندي على عمل المال ما يصير عندي مبلغ اقدر اشتري فيه بيت.
لحظة انت الان عندك انت عندك مبلغ من المال تجمعينه لشراء منزل كذا؟
نعم. كل سنه اضيف 1000 جزء الى الراتب.
كل سنه تجمعين مبلغ؟
اي نعم اضيفها على اللي كان قديم عندي قبل.
طيب انت وهذه المبالغ الان مر عليها الحول كامل او لا؟ اي
نعم كل ما ان الحول عليها كامل قدمته وبعدين ارد اضيف. فسؤالي نعم هل الزكاه يشمل القديم الجديد لا بس الجديد اللي بعد يعني حيمر عليه حال؟
طيب باقي شيء يا وداد؟
ايه عندي والدي دائما انا يعني اهتم بيه اكثر كل اخوتي.
عندي ايش؟ من هم؟
عندي والدي
والدك؟ اي نعم
والدي اهتم بيه اكثر كل اخوتي وخواتي سوريتي جاهزيني. اي نعم والدي. يقول لي أريد أكتب لي توصية نص العقار يريد يسجل باسمي. نص العقار يريد يسجل باسمي بالوصية. هاي أخاف أنا بالأخاف يعني يسوونها من البقية بس يقول لي على الاهتمام كل نفس مستنى بيا واتركت معايا.
طيب أبشري
أبشري أبشري أبشري من الله يقول لي لا أريد أنا من إجازتي.
طيب
ولا يصير هذا لازمد على والدي ما أعرف.
أبشر يا أبشر يا وداد تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا وداد. أم علاء من الجزائر تفضلي يا أم علاء.
السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام حياك الله أخي الكريم تفضلي.
الله يحييك. عندي أربع أسئلة إذا أمكن.
السؤال الأول.
السؤال الأول قبل يومين سمعت شيخ قال أن الذهب عند إدارة القديم عندما يبدل في الذهب السعودي لا يجب زيادة المال عليه لأن ذلك المال يعتبر ربا. أنا شيخ بالتلس ذهب بنفس الطريقة أريد أن أعرف ما حكم ذلك كيف أستطيع أن أحل أم.
طيب السؤال الثاني
ما حكم الأشخاص الذين يفعلون أشياء يجهلون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنهم؟
يجهلون إيش؟
يجهلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عنها نهى عن فعلها.
طيب السؤال الثالث
بالنسبة للنوافل الأخيرة نوافلة ما قبل الظهر أربع ركعات هل تصلى قبل الأذان أم بعد الأذان مباشرة؟
طيب السؤال الرابع
هل تصلى بالإقامة مثل صلوات العادية المفروضة أم تصبرنك إلى نصلي بدعاء الاستفتاح؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. أم علاء حياك الله. بقي أسئلة. أم حازم من السعودية، تفضل يا أم حازم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياة الله أختي.
حضرتك أنا دخلت المكة بدون إحرام بدون ميقات، بس مع إني أنا كنت ناوي أعمل عمرة ثانية يوم من المسلمين، وكان ده آخر أسبوع من رمضان.
لماذا ما أحرمتي من الميقات؟
هم قالوا لي إن أنت اللي جاية يعني هتقعدي كام شهر فتعتبري من أهل مكة، ممكن تخرجي خارج حد الحرم وتعملي
هذه العمرة. يعني أنت دخلت وناوي تقيمين في مكة؟
لا كم شهر بس، زيارة جاية زيارة.
عدة أشهر تقيمين في مكة؟
عدة أشهر.
طيب أخذتي عمرة ولا لا؟
أنا عملت عمرة، أنا وصلت في رمضان آخر أسبوع من رمضان، عملت عمرتين في رمضان وعمرتين في شوال، هربنا خارج حد الحرم ورحنا نعمل العمرة.
لا لكن ما رجعت الميقات وأحرمت
من الميقات. فقالوا لي ده يجبر بجنة. طب حضرتك البجنة ده يجبر كل العمرات اللي تعملي، عمرتين في شوال وعمرتين في رمضان، ولا يجبر عمرة واحدة؟
طيب عندك سؤال آخر يا أم حازم.
سؤال آخر، احنا بنقيم هنا داخل حد الحرم في الحج، لو في الحج عايزيننا حج نخرج خارج حد الحرم ولا نحرم من ميقات من مكان
جماعتنا؟ طيب باقي شيء يا أم حازم؟
لا شكرا.
حياك الله اختي سامي من الامارات، تفضل يا سامي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله
يسلمك. يا اخي مثال عن العطور اللي نبع الفرد هذه، مثلا عطور البخار اللي هي بس ما يعني تقول ان الزاحمه فيها الفصول هل فيها
طيب
يعني يجوز ولا ما يجوز؟
عندك سؤال اخر يا سامي؟
سلامتك يا
طيب. حياك الله الكريم. طيب بقي شيء. احمد رحمه من السعوديه، تفضل يا رحمه.
السلام
عليكم. السلام، تفضل يا اختي.
عندي سؤال يا اخوي.
تفضلي.
السؤال الاول، يعني انا في اخر رمضان يعني نزلت علي الدوره، ما نزلت بس جيت بعد المغرب كذا صدره وصفره كذا قبل المغرب، بعدين ما نزلت اليوم الثروز اليوم الثاني.
لا لحظة لحظة، هي نزلت الكبرى الصفرة قبل غروب الشمس ولا بعدها؟
لا قبل غروب الشمس نزلت. طيب. بس ما نزلت اليوم
الثاني. طيب السؤال آخر.
السؤال الثاني، إذا مثلا يعني أنا عدلت القنوات وجيت مثلا قناة قراء سمعت شوية وفي قناة ثانية وعدلت، يعني هل علي إثم يعني إني عدل من القراء؟
طيب بقي شيء. حياك الله. طيب نواصل الأسئلة هنا، أو قبل أن أبدأ بالأسئلة هنا، في نقطة يعني نجدها أحيانا في بعض من يكتبون موضوع التدبر، إذا جاء الآية مثلا يقولون يعني لأن الله عز وجل قال كذا ولم يقل كذا، ويبنى عليه معنى من المعاني، يعني بمعنى أن الله عز وجل يتكلم عن مراد الله عز وجل ذلك، أنه قال هذه الكلمة ولم يقل هذه الكلمة لأنه قصد كذا. مثل هذا هذه الطريقة عن فيها
كلمة هي نفس أجل عليها هذه الطريقة، وأحيانا كما ذكرت يكون السياق بين عليها لغة العرب لا تجمعها والمعاني العامة الشريعة تدل عليها، لكن إذا لم يوجد قطع لا تقول بأن الله عز وجل ذكر هذا دون هذه لأجل هذا المعنى. مثلا لماذا قال والعصر مش ما قال الظهر مش ما قال المغرب؟ مثلا إذا قلنا بأن العصر هي الصلاة وبعضهم يقول العصر والوقت، لاحظ كيف يعني التنوع، لا أقول التباين، التنوع بين الأقوال في تفسير كلمة والعصر، وبعضهم ينظر إلى السياق لعل الله عز وجل أراد بالعصر الوقت لأنه قال إن الإنسان لفي خسر، لأن العصر والزمن هو ظرف الربح والخسارة. هذه معاني تدبرية ومتوافقة لمعاني الشريعة العامة ومتوافقة مع السياق ولا تمنعها لغة العرب، لكن القطع والجزم بهذا هذا غير صحيح. القطع والجزم في حالتين التفسير الأثري، إما أن يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فسر لها هذا التفسير الأثري هذا هو أثري، وإما أن يكون إجماع الصحابة، الصحابة قد أجمعوا على هذا، قالها مثل أحدهم وفي محضر سكت البقية، هذا نوع من التفسير الأثري. ومع ذلك حقيقة يحتاج إلى تأمل وتدبر وتأمل في اعتبار تفسيره. ومن ضمن ما ذكرته هذه مسألة الاختيار لأنك تمدع لله عز وجل أن الله اختار هذا العبارة وتلك اللفظة وهذا الكلام وهذه العبارة لأجل كذا وكذا. من أين لك هذا؟ كيف عرفت؟ ليس معناه يا أخي أن من فرغ كتاب الله عز وجل المحتوى أو منع الناس من التدبر، اجعل يعني دع لكتاب الله عز وجل يفعل فعله فيه وتأمل فيه وتدبر ما في السياق والآيات، ويفتح الله كما يقول بعض العلماء على الناس، بل يقول بعضهم حتى العوام، يفتح الله عز وجل على قلوبهم في فهم كتاب الله عز وجل والتأثر به والانتفاع به الشيء الكثير. الإشكال ما هو؟ الإشكال في إخراجه، أن تخرجه من الناس وتقول الله عز وجل أراد هذا، هذا هو الإشكال. فإذا كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا موجود، هذا ممكن تدبر كتاب الله عز وجل، وليكن وفق هذه القواعد كما ذكرتها، تحتملها لغة العرب، وإن يكون المعنى ليس معنى ممنوعا ومربوطا بالشريعة، وغيرها من الضوابط ذكر العلماء في منتديات أو حتى مؤتمرات وضعت في هذا الغرض في ذكر ضوابط التدبر، وهي الحقيقة نافعة. لا في اسم المنتدى والمؤتمر، لكنه موجود ونبحث عنه في الانترنت سيجد كلام العلماء المتخصصين في هذا المجال.
علاء من ليبيا يقول بالنسبة للأضحية هو يكون كم يفتاق أو انتفاخ في البطن، هل يؤثر في إجزائها؟
أولا كان فهمت أنه ورم، كان نفتر تورم، إذا كان هذا مما يعافه الناس الأغلب الأعظم من الناس هذا هو الضابط المستنبط من مجموع الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأوفية. إذا كانت مقززة ومنفرة فلا أرى له أن يضحي بها ولا أقول يمنع وأنها حرام عليه. وإذا كان في الملايين يتقزز منه الناس، يعني بعض الناس أو القلة القليلة كانت مجزئة لكن ليس فيها هي الأفضل وليس فيها الأعلى، لعلى هي السليمة من العيوب والسليمة من الإشكالات والسليمة من ما يفيد التقزز من الناس من هذه الذبيحة أو هذه الأوفية. هذا هو المعنى الذي يفهم من سياق الحديث، العوراء البينة عوروها والمريضة التي لا تنطي إلى آخر الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يجزئ من الأضاحي.
أيضا ذكر اللي فيها جرح واللي فيها دم الفراج أحسن
كذلك نفسه قوية، يعني تختلف الجروح، فيه جرح كبير مفتوح وفيه طيح شديد جلكم الله، هذه تنفذ منها الناس لأن هذا القيح يسري في الدم ويتأثر به اللحم عنده فيكرهه الناس. وإذا كان يسيرا قليلا غير يعني معتبر عند الناس فلا شيء فيه، لكن تأتي جريحة وعليها أنواع الحشرات وأنواع الذباب هذه لا تقدم لله عز وجل. فإذا المفهوم الذي يعني أفهمه من هذه النصوص هو أن منها ما يمنع بتاتا ما يكون قربان لله عز وجل، ومنها ما يكون مكروها إذا كان أكثر الناس يقبلونه، ومنها ما يكون يعني جائزا إذا كان هذا عابر، ومنها ما يكون مستحب أيضا. فالقضية هي مرتبطة بالله تعالى أعلم بقبول الناس بهذه الأضحية والله، لأنه صحيح قال المريضة وقال العرجاء وغيرها، قال أن البين عرجها ولحظة هذا عبرة ومن هذا لا يرفض باللحظة عيب في الشكل.
السؤال الثاني يقول هناك من لا يتقن الذبح فإذا بدأ بالذبح ثم رأى الذبيحة تحركت توقف مع المرة أخرى، يقول هل هذا يؤثر في صحة الذبيحة؟
لا هذا لا يؤثر في صحة الذبيحة ما دام أنها لم يخرج منها دم حيث لم يكتب النحر أخذ منها من الجلدة ثم خرج الدم ثم ماتت أو ضعف دمها ثم ذبحوه بعد ذلك. الرسول يقول ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل، فإنهار الدم من يخرج كالنهر يمكن يخرج بقوة وبدفع وبدفع. فإذا قلنا بأن مثلا جرحها جرح بسيط ثم لزغت حين لبحها الذبح الكامل الشرعي ولم يجد فيها دما لا يجوز، فالعبرة هي بإنهار الدم وذكر اسم الله عز وجل عليه. ولكن ما الذي يعني وجه في الخطاب لهؤلاء هو إحسان الذبح إحسان الدرب ورفض الحيوان وأن يأتي بستين فردة وأن لا يريها أخواتها عند الدرب وأن لا يريها الستين التي يرعتها ويتبح بها، لأنه إذا كان الآدم الآدميون درجات في العقول والتنقل والربط والتحليل والمقارنة فهي عند الحيوان بجزء من ذلك ويعرفها الحيوان في ثلاث درجات الحيوانات في هذا. ولهذا كره العلم أن تظهر الستين عنده وأن ترى أخواتها أن ترى أخواتها وهي وهن يذبحنها.
سؤالها الثالث يقول أنه بعض المؤذنين بدل ما يؤذن أربع يذكر التكبير أربع مرات يقولها مرتين، وإذا وصل إلى الشهادة يبدأ بصوت خافي ثم يرفع صوته، ما حكم
هذا؟ هو يسمون هذا الترجيع في الأذان، هذا ربما هؤلاء على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه. والحقيقة هو مذهب السنة، لا نقول هذا الشافعي. الشافعي رحمه الله كان ممن عني بهذا الأذان واختاره، لكن من طريقة أهل الأثر وأهل الحديث الحقيقة هو أرجح الأقوال هو أنه يعتبر هذا كله من السنة، وأن نطبق السنة في الاختيار بين المراوحة بين نوعي الأذان، بحيث إذا كان الأكثر هو أذان بلال فنعمل الأكثر بأذان بلال، وإذا كان الأقل هو أذان أبي محذورة هو الترجيح بالأذان الذي ذكره الأخ الكريم فنعمل به أحيانا. بينما الحقيقة الذين يقفون على المذهب يفعلون هذه الطريقة ولا يفعلون غيرها، وهناك يفعلون هذه الطريقة ولا يفعلون غيرها فيفوتهم شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يكبر بصوت عالي مرتين ثم يكبر بصوت خافت مرتين ثم يكبر بصوت عالي مرتين ثم يكبر بصوت خافت مرتين حيث يسمعه الناس لكن من غير رفع صوت. هذا هو الترجيع. نعم.
هل يصح المؤذن محسن تقول هل يصح الدعاء أثناء السجود في صلاة الفريضة بخير الدنيا والآخرة أم لا بد الدعاء؟
هو محل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظمه الرب وأما السجود فأكثر فيما الدعاء فقدما يستجاب لكم، يدعو في الإسلام من خير الدنيا والآخرة. ليس هذا من الشرك كما يزعم بعض عامة يظنون، أو أنك لا تدعو في صلاتك بشيء من، لكن الحقيقة الإغال والإسراف في التفاصيل الدقيقة في الدعاء قد يعد من الاعتداء في الدعاء. اللهم ارزقني زوجة هذا شكلها وعملها وارزقني وظيفة أن أكون فيها كذا وعملي كذا، هذا غير جيد. يدعو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون. هذا هو المشروع في هذا. لكن لو كانت به ملمة أو حاجة أو شيء به تحقيقه معين وكان على وجه القلة ثم دعا بالشيء المعين فلا يدخل إن شاء الله في الاعتداء بالدعاء والله أعلم.
تقول هل أفضل المرأة أن تشاهد البرامج الدينية في القناة الفضائية أم تخرج لحضور مجالس الذكر خارج بيتها؟
الحقيقة هذا راجع إلى حال بيتها. الأصل هو قول الله عز وجل وقرنا في بيوتكم، هذا هو الأصل، بمعنى أن البيت هو ملكة المرأة. ليس معناه وقرنا أن لا تخرج أبدا كما يقول البعض لا تخرج من بيتها بها إلا إلى زوجها أو إلى قبرها، هذا غير صحيح. لكن هناك أصل وهناك أغلب وهناك أكثر، الصحابية كلهم يخرجن في الأسواق ويخرجن لحاجاتهن، وأذن لفاطمة بنت قيس أن تجد نخلها صلى الله عليه وسلم، وهناك من يجد النخل بالأجرة، ومع ذلك أذن لها بالخروج. وفي الحديث أذن لكن أن تخرجن في حاجاتكن، فإذا هذا كله لا تتكلم على الحالة الغالبة، أو نستطيع أن نسميها بالنظم الإلهية الحديثة السياسة العامة. هناك سياسات للدولة وسياسات اجتماعية معينة توجه هذه السياسات أو هذه السياسات هذه الاستراتيجيات توجه السياسات إلى أن تكون المرأة في بيتها، التنمية الأسرية، التنمية الزوجية، التنمية المنزلية، التدبير المنزلي، مهمات عظيمة جدا، الجوانب التربوية الجوانب العلاقات الاجتماعية مع الأزواج سواء كانوا يتلقين أو يلقاهم. هذا لو انشغلت به المرأة كان فيه إنتاج كبير في إيجاد المحضن، المحضن الأسري الآمن المطمئن، هو المحضن الأسري الذي إذا أتيته إلى البيت ليس فيه إلا هؤلاء البنيات والأولاد، ليس فيه أب ولا أم، الأم حراجة ولاجة والأب مشغول بدنياه، ضراب في الأسواق، غاب لهذا الوجيه، ويدع هذا البيت. فإذا القاعدة العامة الشاملة أو الأصل هو أن تكون المرأة في بيتها، وأن تنظم الدولة وكل دولة نظم تنمية اجتماعية أسرية تربوية للأب والأم عن طريق نواقز التنمية الأسرية وفي الأحياء وفي غيرها. هذا هو الأصل. فنقول إذن ما هو الأفضل، تذهب لحضور المحاضرة أو تكون في بيتها؟ نقول أفضل في بيتها، تستمع لها محاضرات عن طريق الانترنت وعن طريق تنزيل المواد المسموعة والمواد المرئية، هذا هو الأفضل. لكن لو احتاجت بعض الأحيان لشيء من هذا كان ذلك من جنس الجائز، وكله جائز. حتى لو ذهبت من غير ما تبرك في بيتها وذهبت المحاضرات لا أرى عليها شيء، لكن بالغالب إذا أكثرت الخروج لابد أن تؤثر على وظيفتها في منزلها. والله
سألت أيضا تقول في بعض القنوات يكون هناك فواصل موسيقية بين البرامج، هل تكون برامج دينية؟ ما تجربكم؟
نعم، مدى من هذه الفواصل أو هي موسيقى مصنفة، يعني ليست مؤثرات صوتية مباحة مستخرجة من أصوات مثلا طبيعية أو أصوات بشرية أو أصوات حيوانات وطيور نحو ذلك، هي موسيقى. فالإنسان في الغالب أنه يكون سامع وليس مستمع، يكون التكليف فيها مختلف، لكن مع ذلك يجب الإنسان أن يسمع حتى وكان لا يستمع وهو قادر على الإغلاق، فيغلق ويقصر هذا الصوت فهو يستمع لبقية الأشياء الممكنة.
وداد من العراق تقول هي تجمع مبلغ من المال لشراء بيت، كل سنة تضيف مبلغ جديد، تقول فيما يتعلق بالزكاة إذا أردت أن تزكي على رأس الحول، هل تزكي المال القديم أم على المال الجديد كذلك جمعته إليه؟ لماذا هزلك كل ما في رصيدها أم فقط اللي حال عليه الحول؟
يعني بعض العلماء يرى بأن كل المال المستفاد إذا حال عليه الحول من أي قلق جاء حتى لو يضع عليه الحول بكامل لأنه يزكيه مع ماله. وبعضهم يرى حتى المال المستفاد من الراتب والإيجارات ونحوها أنها تزكى إذا استلمت. هذا قول بعض العلماء، لكن الصحيح أنه ضعيف. الصحيح أن كل مال يجب أن يضع عليه، ولذلك المريح هنا نقول الأخت الكريمة المريح هنا أنها تزكي المبلغ الذي ولد في حسابها، وهذا في احتياط وفي الصدقة، زكاة وصدقة. وإذا قالت لا أنا لا أريد وأريد أن أحافظ على المال، من حقها ولا يجب عليها ذلك، فعليها أن تنظر إلى أقل مبلغ وجد في حسابها خلال السنة، فما تزكي مثلا بشوال في 30 شوال، فتنظر في 30 شوال هذه السنة التي علينا الآن وثلاثين شوال العام الماضي، تنظر إلى حسابها كم عند 10,000 ثم ارتفع إلى 15,000 ثم رجع إلى 11,000 ثم ارتفع إلى 30,000 ثم سحب منه إلى ورجع إلى 10، كم المستقر؟ 10، كان تزكي من 10 حتى لو كان ورد مبلغ في آخر الحول بلا ورد مبلغ 40,000 هذا ندر عليه الحول، ربما هي في أول حول قادم تصرف على 40 الثلاثين كلها، فيتنظر إلى أقل مبلغ وجد في حسابها أو في حساباتها، تكون في حساب واحد أو حتى في النقد الذي عندها في منزلها في خزانة منزلها، تجمع الذي عندها كله وتنظر إلى أقل مبلغ لم ينزل طيلة العام، فهذا هو الذي تجب عليها أن تزكيه الله.
السؤال الثاني تقول هي تهتم بوالدها أكثر من أخوتها، ووالدها يريد أن يكافئها ويجزيها على هذه الرعاية، ولذلك يعني هو يفكر أن يكتب لها يعني البيت باسمها في وصية، ما حكم ذلك؟
لا، هذا في الغالب يعني لا أريد أن أتدخل في قيمة المنزل والبيت لما يكون زهيد ويعني قد يكون يوازي أجرة خدمتها لوالدها، طبعا ليس هناك أجرة خدمة الوالد، لكن الوالد إذا بدل علي يحسب على أنها أجرة حتى يعني بينها وبين إخواني. فأفترض أن يحتاج إلى خادم مثلا، لو كان يجوز خادم أجنبي أن تخدمه، أنا أقول خادم هو يحتاج إلى ألف مثلا، يحتاج إلى مثلا 100 دينار جزائر. فهذه 100 التي يأخذها الخادم اللي سيخدمه قامت بها هذه البنت يعطيها 100 دينار حتى يكافئها على ما عملها، اللي هو أجرة المثل. طبعا هي لا تفهمها أجرة ولا عليها أن تتطلع على أنها أجرة، نتكلم على إذا أردنا أن نعدل فنحسبها بالأجرة، أما الأب فلا يخدم بالأجرة، لا يجوز هذا. لكنه أراد أن يكافئ فليكافئ بقدر الأجرة، فإن زاد عليها فعليه أن يعطي هذا القدر الزائد، فرض 100 دينار وراء أن يعطيها 200 دينار مثلا، يعني قصد ما مجموعه بعد ذلك، هذا يصبح إلى 1000 دينار أو 2000 دينار أو أكثر من ذلك، فعليه أن يحسب الفرق ويعطي بقية الأولاد مثله. هذا هو هذه القاعدة حتى يعدل بين الأولاد، يكافئ هذه البنت على بذلها وجهدها وما عملته، وفي نفس الوقت لا يظلم الأولاد. في الغالب من البيوت منزل ثمنه باهظ في الغالب، فإذا كان المنزل لا يوافق الأجرة أكثر منها فعليه أن يحسب ما زاد عن أجرتها ويعطي بقية الأولاد مثل ما أعطى هذه البنت، وفي الزائد فقط، الزائد عن الأجرة. لكن لك البيت صغير أو شقة صغيرة جدا وجهيدة أجرتها مثلا 5000 دينار خلال 10 سنوات، وهذا المبلغ يساوي 5000 دينار مثلا جزائري، صار هذا البيت هو أجرتها. لكن لك البيت غالي الثمن جدا، يصل إلى 40,000 50,000 وأقل وأكثر، لا يجوز أن يبرها لأن هذه خدمات وهؤلاء لم يخدموه، لا يجوز، هذا ليس من العدل. سألنا هؤلاء فرطوا وربما انشغلوا، لا يجوز أن نجعل مسائل البر أنها مؤثرة على قضايا العدل. معامل البنت بالعدل بإعطائها حقها من الأجرة ونعطي ما زاد لبقية الأولاد.
شاءت الموضوع أنها يريد أن يكتب لها في وصية، وصية الوارث عليها
لا يجوز إلا إذا كانت كما قلت أجرة، قال هذه أجرة أنا نويتها حين بدأت معي أن أعطيها أجرتها، قال لها أجرة، فهي وصية كانت كتابة الدين، كانت حقوق، فقال نويت أن أعطيها أجرة، هذه أجرتها، هذه ليست ربا وليست وصية. لكن إذا كانت عطية محضة ولم ينويها، لم ينوي الأجرة في عند بداية العمل، لم ينويها إلا في هذا الوقت، هذه ربا الحقيقة، عليه أن ينجزها لها الآن إذا كانت هذه الربا توازي أجرة عملها بحسب العرف.
أم علاء من الجزائر تقول أنها سمعت أن بيع الذهب أو بيع الذهب القديم وشراء ذهب جديد مع دفع فرق أنه لا يجوز. تقول هي سبق مع ذلك، ما تفعل الآن؟
يعني ما مضى، يعني كانت جاهل ليس عليها شيء، ليس عليها توبة ولا استغفار وليس عليها يعني شيء يتعلق بالمعاملة، وفي الغالب أنها هي دافع للربا وليست آخر له. الذي إذا تاب يجب أن يعيد الفائدة هو من أخذ الربا، هي الآن هي دفعات تقريبا، دفعات للصائغ أو صاحب المحل التجاري محل الذهب، في هذه الحالة ليس عليها إلا التوبة إذا كانت تعلم، وإذا كانت تجهل فليس عليها شيء مطلقا، لا توبة ولا
يعني في جوابك إشارة لجواب السؤال الثاني، تقول الأشخاص الذين يفعلون بعض الأمور ويجهلون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ما الحكم في ذلك؟
نعم، الجهل هو عذر رافع للتكليف، الجهل وعليه يترتب فيما على حقوق البشر يترتب سقوط القضاء وسقوط الإعادة وعدم الفدية وعدم الكفارة وعدم التوبة وعدم وجوب التوبة، هذا من الجاهل، لأن الجهل هو من جملة عوارض الأهلية الرابعة للتكليف. هذا هو ما يتعلق بالأشياء التي فعلت جهلا أو قلت جهلا.
بالنسبة للنافلة ما قبل الظهر، تقول هل تصلى قبل أذان الظهر أم بعده؟
هي النافلة يعني يبدأ وقتها ليس مع الأذان، الأذان قد يؤذن مع هوال الشمس دخول وقت الظهر، وقد يتأخر المؤذن 10 دقائق ربع ساعة وأقل وأكثر، سنة الظهر تصلى بعد زوال الشمس بنصف دقيقة تقريبا، إذا زالت الشمس تصلي سنة الظهر، إذا أذن المؤذن لكن المؤذن على الزوال وفرغ من الأذان في الغالب أن يكون الشمس قد زالت، فهنا لها أن تصلي سنة الظهر.
السؤال هذا الأخير تقول هي بالنسبة لركعتي الفجر، تقول هل تصلى بالإقامة أم بدعاء استفتاح عادي مثل ما غيرها من الوافد؟
إنه نافلة الفجر في الليل، نافلة الفجر أقصر الذي يقام، ولا أعرف أحد من العلم أنه يقال بأنها تقام، يقام تكون لها إقامة مثل إقامة الصلوات المفروضة، ولهذا من جنس من بدع المحلات، سواء كانت تصلي في جماعة النساء في المسجد أو كانت تصلي في بيتها، هي تصليها بغير إقامة.
أم حازم من السعودية تقول هي دخلت مكة وكانت ناوية العمرة لكن لم تحل الميقات لأنها ستبقى في مكة بضعة أشهر، وسمعت أن مثلها يشمل حكم المقيم داخل مكة، ولذلك أخذت العمرة يمكن تقريبا أربع عمرات خالتها وأحرمت من الحل وليس من الميقات، فما الحكم في هذه الحالة؟
نعم، سواء كانت تقيم فترة طويلة تعتبر إقامة عرفة أو إقامة مجاورة أو كانت يوم واحد، بس كلام على مجاوزة الميقات ولا لا؟
هي مرت الميقات وكانت ناوية العمرة.
لحظة، إذا كانت هي مقيمة في الحرم، مقيمة مثلا دورة مثلا شهر شهرين هذا الشهور، ثم دخلت مكة وهي ستنوي العمرة بعد أسبوع، لا يلزمها أن تحرم.
لا، هي الآن قدمت لأول مرة إلى مكة وستقيم فيها، لكن هي الآن قادمة من الخارج إلى مكة.
هذه الحقيقة لها حكم المستوطنين، يعني لما فرجعت الدورة مثلا أو لعمل معين فترة طويلة وتنوي أن تعتمر خلال هذه الفترة، هو مثل المستوطن ينوي أن يعتمر خلال هذه الفترة، هل يلزمه أيضا مثلا بقى على رمضان 20 يوم وهو ينوي أن يعتمر بعد 20 يوم يقول له أحرم ويرجع من الميقات؟ لا يظهر هذا المرة، وهي ما جاءت لغرض العمرة أصلا، ما جاءت لغرض المجاورة ولغرض الإقامة، فإلزامها بالعمرة أو إلزامها بالإحرام أو إلزامها بالرجوع إلى الميقات بعد نزولها في منزلها يحتاج إلى نظر في مثل هذه الصورة فقط يعني. وذلك أرى أنها تذهب وتنزل تذهب لما قصدته وهو السكنة في مكة أو المجاورة لوقت معين،
يعني ما يلزم أن تحل النقاط ثم أتيان الحل.
نعم، فهنا في هذه الحال متى ما طرعت ونشأت نية العمرة التي يعقبها الإحرام عادة تذهب وتأتي بها من الحل.
أبو
بخلاف غير المجاورين الشخص اللي بيذهب لكن يقول أذهب أتمشى أذهب أتسوق ونحو ذلك ثم أذهب إلى مكة، هذا نقول له أنه في الأصل أنك تذهب أنك لا تجاوز الميقات إلا مخرما أو أن تعود إلى الميقات بعد ذلك، هذا لأن النية هي العمرة.
أبو أسامة من الإمارات تفضل.
أولا السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو أسامة.
كيف حالك طيب؟
يا مرحبا، حياك الله.
شهيد الأنصار وكيف حالك؟
حياك الله وبارك فيك يا أبو أسامة.
تفضل.
الله يسلمك. بالنسبة للعمل ملاحظة
قضايا القضاء
العمل
يجوز. طيب، سؤال آخر؟
لا، كمثال مثلا يعني أربع ركعات جنب الظهر وأربع جنب العصر وقراءة سورة الواقعة وقراءة سورة الطبارة.
طيب، عندك سؤال آخر يا أبا أسامة؟
جزاك الله خير، أجيب التوضيح بس ونجيب العمل شوية والواحد يترك شوية.
نعم، شوية همك، تسمع جواب الله كريم على سؤال الله. أنور من السعودية، تفضل يا أنور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله الكريم.
كيف حالك؟ كيف حال فضيلة الشيخ الماجد؟
خيرك بخير. هذا سؤالك يا أخي.
الله يطول عمرك. لو تكرمت عندي سؤالين. السؤال الأول، الله يطول عمرك، الجمعيات الخيرية لو تعطي رجل حساب البنك للفقراء، لماذا الفقير هذا رجل حسابه في البنك إذا؟ عشان مثلا لو في ناس من أهل الخير يبي يتبرع له يودع حسابه من غير ما يروح للجمعية، لأن أكثرهم خاصة في المدن ما ما يعرفون الفقراء الفعليين المحتاجين.
طيب يعني أنت الآن أن تقترح فكرة على جمعية الخيرية؟
إيه نعم، مثلاً لو جاء واحد عن الفقراء يقول الفقير هذا
لا. طبعاً هذا يعني قد يكون الموضوع ليس له علاقة بالبرنامج، يعني يمكن أن تتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية ولهم موقع على الإنترنت ولوزيرها حساب على تويتر كذلك، ممكن ترفع المقترح لهم مباشرة بحيث أنهم يعملونه. هو فكرة جميلة جدا في حالة الكورونا، لكن قد لا تناسب البرنامج. إيه أنا أقصد لا تناسب البرنامج. هي فكرة جميلة جدا.
الفقراء
الطائفة
الطائفة
الطائفة الطائفة الطائفة
الطائفة
الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة
الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة الطائفة وما في يعني الصائم ما في الصائم لأهل الحي يعني يعرف أهل الحي مع بعض سمعنا مع بعض.
طيب هي يعني اللي تذكرها كلها مقترحات ممتازة صراحة وملاحظات ممتازة، لكنها البرنامج لا يناسبها لأن البرنامج هو خاص بالفتاوى فقط، لكن ممكن تتواصل مع الجهات المختصة وتفيدهم بهذه المقترحات الجميلة. وشكرا جزيلا لك.
إذا سألت سؤال خطأ
استغربت يعني. لا بالعكس، أنا سعيد جدا والله، يعني لتذكره أشياء مهمة جدا حقيقة، لكنها هي لا تناسب هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك يا عمر.
طيب
حياك الله كريم. شكرا. أم حازم أيضا تقول بالنسبة لأهل مكة كيف يحرمون الحج؟
فأهل مكة للعمرة يحرمون من الحج، ويحرمون الحج من مكة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هي يتعلق بالحج، حتى أهل ما يجب عنه.
سامي من الإمارات سأل عن العطور التي تحتوي مكوناتها على مادة الكحول.
هذا الحقيقة ليست هي الخمرة التي وإن كانت مشكلة في ذاتها، هناك أشياء هي مشترة، أنواع من الغراء وأنواع من الأصبار وأنواع من هي مشترة. فهذه لا تعد بالحقيقة في ذاتها، هي الخمرة التي جاء بها النص لجرد وجود عناصر مشترة فيها، مثل مادة الكولونيا هاي تستخدم للتعطير والتعقيم، أحيانا تستخدم بعد غسيل اليد، هي من هذا الجنس. وكذلك هذا بقية العطور المضغوطة بالكحول هي من هذا الجنس، لا شيء استعمالها. هذا على أن الخلاف في نجاسة الخمر عندما نقول بأنها خمر، لكن ليست خمر، هذا المواد الكيميائية قاتلة، ليست هي الخمر التي وإن كان يتعلق بها أحكام الخمر بما لو شربت. هذا صحيح.
رحمة من السعودية تقول قبل غروب الشمس وقعت الصفرة الكبرى وفي ثاني يوم نزلت عليها الدورة، هل تقضي على اليوم؟ لا، قبل غروب الشمس وقعت الصفرة الكبرى ثم نزلت عليها الدورة من ثاني يوم، فهل تقضي هذا اليوم أم لا؟
هذا هذه الكبرى والصفرة منفصلة، هذه قريبة يعني، ليش الآن الحديث المعطية؟ المعطية صحيح أنه هو تتحقيق بناط الحقيقة من قصة المعطية، كنا لا نعد الصفرة والقدرة فبعد كل شيء، لكن لو نضاف إليها شيء أنها صفرة وقدرة ومتصلة وفي وقت الدورة وفي تاريخها مجموعة قرائن هذه من الدورة، لكن لما كانت صفرة وقدرة ثم انقطعت ثم لم يتهدم لنا من الغد، هذه قرينة ظاهرة بأنها ليست من الدورة، فصيامها صحيح.
سألت أيضا تقول أحيانا وهي تغير القنوات تمر بقناة القرآن الكريم وتستمع قليلا ثم تنتقل تقطعها وتنتقل إلى قناة أخرى، فما الحكم بذلك؟ إن الله قطع القرآن
هنا لا حرج عليه، حتى وإن ذهبت إلى قنوات مباحة ترفيهية وهي مباحة وتركت القرآن، ليش هذا من الإعراض عن كتاب الله؟ هذا غير صحيح، وسمعت بعض أهل العلم يشدد في هذا ويعرض عن كتاب الله ويذهب، هذا غير صحيح. فحيضة وترك القرآن في المسجد في البيت ولم يقرأ ولا هذا يلعب كرة قدم ولا يذهب إلى النادي ولا مكان آخر، هل هو هذا عرض عن كتاب الله عز وجل؟ فإذا قلب الإذاعات وقلب القنوات والاستماع للقرآن كان خيرا له وحياة لقلبه ونورا لفاعله فرده وطريقه. وإن تركها كان إما يكون هاجر لكتاب الله بها بهذه القنوات وبغيرها. وإما لا يكون هاجر وإنما هي مسألة عارضة لا تعتبر هجرا لكتاب الله.
أبو سامة الإمارات سأل عن العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل.
الأصل من أقوال العلم أنه لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة حتى في المسائل المستحبة كالذي ذكر الأخ الكريم من الأمثلة مثل دخول المسجد والخروج منه بعض الأذكار بعض أذكار الشرب والأكل التي ورد لكنها ضعيفة. الأصل ما دام أنها فيها تعبد محض وفيها ذكر الله عز وجل فلا يجوز للعمل بها على الصحيح. هذا مذهب أهل الحديث وهو اختيار الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه أجمعين وهو الصحيح. والأقرب أن قول العلماء أنه يجوز العمل بها في فضائل الأعمال أي أن تروى في فضل عمل أصله مشروع. يعني مثلا أنت تحدث الناس في الخطبة أو في الموعظة عن فضل سنة الفجر وعن فضل الوتر وعن فضل ركعتي الظهر وعن فضل والحديث ضعيف وضعفه محتمل ليس ضعفا شديدا فهنا يجب أن تحث بهذا الحديث للعمل للعمل بهذه الأشياء المشروعة. لكن يكون الحديث الضعيف منشئ للعمل العمل لم يثبت الشريعة لا بالكتاب ولا بالسنة لم يثبت إلا بهذا الحديث يجب العمل به. وهذا الحقيقة هو مقتضى المعنى اللفظي لقولهم لا يجوز العمل بالحديث الضعيفة في فضائل الأعمال. صحيح هذه فضائل الأعمال ولكن ليست في إنشاء العمل فيجب لك أن ترويها في فضل عمل مشروع. أما إذا كان العمل لم تعرف شرعيته إلا من خلال هذا الحديث الضعيف فلا ينفي العمل به لأن إنشاء العمل لا بد أن يثبت في الشريعة حتى وإن كان مستحب لأن الحقيقة هو بدعة. فالأصل إما أن نقول عدم ثبوت الحديث وهذا الصحيح حتى يثبت فعلى شيء بنيت واعتقدت بأن هذا من شرع الله عز وجل وأن هذا عمل مستحب وأن هذا يجعل الإنسان وربطته بزمان وقيدته بمكان والمسلم عليه ضعيف. فإذا ينص عليه الشاطر من فين كلاهما أن العلم بفضائل الأعمال هو الأحاديث التي ثبتت لعمل مشروع لترويها للناس لا أن تعمل بأحاديث ضعيفة لم تعرف شرعيتها إلا من خلال هذا الحديث الضعيف هذا لا يجوز.
خالد من بلجيكا تفضل. يا خالد
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام حياك الله في كريم
بارك الله فيك جزاك الله خير.
تفضل.
ممكن سؤال شيخ؟
تفضل.
في يعني ظاهرة هنا في بلجيكا بعض الأشخاص أنهم يواظبون على صلاة الجمعة ولكن في بعضهم لما نتكلم معهم يقولون أنها يعني تجزي عن غيرها من الصلوات فيعتقدون أن الجمعة ويقولون هم أفضل من يترك الصلاة الكلية.
طيب عندك سؤال آخر يا خالد؟
لا فقط في بطلب من الشيخ إذا كان ممكن أنه ربما يرتب حلقات ترد على حفل الطحان.
طيب أبشر
لأنه بعض الإخوان تأثروا بما قالوا يعني حول الصحبة والأصحاب ويعني ما قالوا في مناظرات في على قناة الفار.
طيب.
ونبث في قضية يعني معاوية ومفهوم
الصحابة وقال بأن
يعني حديث
أصحاب الأصحاب الغابة. طيب أبشر يا خالد تسمع جواب إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا. طيب حين نجيب على السؤال خالد وهو يعني بعض الناس يواظب على صلاة الجمعة ويقول إنها تجزي عن غيرها من الصلوات ويقوم بعضهم يقول أنا ترى أحسن من غيري يعني بعض الناس بعضهم لا يصلي لا جمعة ولا جمعة ولا جمعة.
أما أنها تجزي عن بقية الصلوات المفروضة فهذا لم يقل بها أحد من أهل العلم لا وجه له مطلقا وليس الشريعة ما يدل عليه بل ما ورد الحديث الجمعة إلى الجمعة الحديث الصلاة الخامسة الجمعة إلى الجمعة رمضان يا رمضان كفرات لما بينهن إذا اجتمعت الكبائر فما من أعظم الكبائر أن تترك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها هذا من أعظم الكبائر هذا لا يجوز. وكيف نقول بأن الجمعة تكثر ما بين الجمعة ما بينه وبين الجمعة الأخرى والإنسان لا يقوم بالمفروضات؟ فشرط التكفير القيام بالفرائض القطعية، وهذه فرائض قطعية لا يختلف فيها العلم أبدا أبدا، لأن الصلاة الخمس واجب على الأعيان ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لضرورة فقط أو حاجة بما يجوز به الجمع، فيما يجوز به الجمع فقط. لكن مثل الفجر تؤخرها مثلا إلى الظهر ما يجوز بإجماع، لكن يجوز مثلا تأخيرها لأجل الجمع إذا وجدت الحاجة أو الحرج الظاهرين. هذا العمل لا وجه له. وكونهم يقولون أو يقال عنهم بأنهم خير ممن لا يصلي أبدا، هذا صحيح، هذا صحيح، ربما يقال بأنها قد تنجيهم من الكفر مثلا، لكن لا تنجيهم من العذاب ولا تنجيهم من اعتبار فعل الكبائر، صلى الله عز وجل السلام والعافية، لأنهم قد يعتبرون بالجملة من المصلين في نواظبوا على صلاة الجمعة، قد يكون يعني أقولها هي مخرج هنا في هذا، قد يكون المصلين حتى نخرج من قضية الكفر فقط، لكن لا يختلف على أنهم فعلوا كبائر كبيرة من كبائر الذنوب، فينبهون إلى هذا وينصحون عما يعني أعرضوا عنكم.
شكرتكم قدير شكرياكم الله وبركاته. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة الأخوات، أدام أخاكم إن شاء الله، أصدقكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.